الرحيم.
نعيد قراءة الحديث.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثاني في شرح حديث جبريل الطويل مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح السحيمي مفوض الإفتاء في المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. قال عن عمر بن الخطاب فيما رواه الإمام مسلم قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت ملياً. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم.
يعلمكم دينكم والأمر غير موجود. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، كما ذكر أخي هذا هو المجلس الثاني من التعليق. لا أدعي أني أشرحه شرحا كاملا، لكن هو تعليق على هذا الحديث وتوضيح بعض المعاني المهمة التي هي من باب التذاكر، وإلا فإنه لا يخفى على شريف علمكم شيء من ذلك. وقبل أن نبدأ في المكان الذي وصلنا منه البارحة وهو الزكاة، لعله فاتني أن أوضح أمس بأن عبد الله بن عمر عندما جاءه أحد اثنان من التابعين، هما هما يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، فجاء حاجين أو معتمرين، فقالوا: لعلنا نوفق لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوفق لهما عبد الله بن عمر، ويقال إنه كان يمشي أو كان واقفاً أو كان على دابته، روايات مختلفة ولا تعنينا يعني المسألة، لكن المهم أنهما اكتنفا. ويحيى كان يظن أن أخاه حميداً سيكل الأمر إليه، فقال: يا أبا سالم، يا عبد الله بن عمر، يا صاحب رسول الله، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظهر عندنا قوم يتقفرون العلم ويقولون: لا قدر والحياة أنف، وهؤلاء هما معبد الجهني وغيلان الدمشقي، ومعهما سوسن النصراني، أنكروا القدر، ولذلك لما سمع عبد الله بن عمر هذه المقالة قال، وقوله يتقفرون العلم أي يدعون العلم، وفي هذا تنبيه على أن الإنسان لا يغتر بشخص يدعي العلم أو يدعي العبادة حتى يعرف ما هو عليه من التوجه الصحيح على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا لقيتهم فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. وأما تفصيل الحكم على منكري القدر فسوف يأتينا عند أركان الإيمان بإذن الله تبارك وتعالى. الآن ننتقل إلى ما كنا قد وقفنا عليه، وهو مسألة أداء الزكاة. الزكاة أخت الصلاة. يقول بعض السلف: الصلاة والزكاة أختان مقرونتان، فمن صلى ولم يزكي فكأنه لم يصلي، ومن زكى ولم يصلي فكأنه لم يزكي فكأنه لم يصلي. إذن هما مقرونتان. ولذلك كثيرا ما يأتي في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والزكاة طهرة للمال ونماء له وبركة عليه. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم، يعني ادعو لهم، فإن صلاتك سكن لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، واتق دعوة وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقد توعد الله أصحاب الذهب والفضة الذين لا يخرجون الزكاة. قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والزكاة ركن عظيم من أركان الإسلام. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، لمن استطاع إليه سبيلا. والزكاة فيها أمر عظيم وسر عظيم، فهي مواساة للفقراء والمحتاجين، وهي طهرة للمال وبركة له ونماء له، ما نقصت صدقة من مال. فعلينا أن نعنى بها أيما عناية، ولا تخرج إلا إلى الأصناف الثمانية الواردة في آية سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولذلك أجمع العلماء إلا من شذ أنها لا تصرف في بناء المساجد ولا في تشييد الطرق ولا في حفر الآبار ولا في بناء دور الأيتام والملاجئ، وإنما هذه تكون تحت أبواب الإيش؟ الصدقة، صدقة التطوع، ولا شأن لها بالزكاة. كما أنبه إلى أن البعض من الناس اكتشف وهو يتبادل الزكاة مع بعض الأغنياء على قاعدة العوام: أعطني وأعطيك، أو امسك لي واقطع لك، ونحو ذلك. فهذا لم يخرج الزكاة ولا قيمة لهذه الزكاة. ومما يجدر التنبيه عليه أن الزكاة لا تدفع للأبناء والبنات وإن نزلوا، ولا للآباء والأمهات وإن علوا، وفي دفع الزوجة لزوجها خلاف، أرجحها جواز ذلك إن كان ينطبق عليه أنه من الأصناف الإيش؟ الثمانية. وما عدا ذلك من الأصول والحواشي كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم تجوز عليهم الزكاة إذا كانوا من المصارف الإيش؟
الثمانية.
أما لو لم يكن مصارف الثمانية فلا يعطون من الزكاة. وأنبه إلى مسألة، وهو أن بعض الناس يعطي بعض أقاربه الزكاة، وهذا المعطى يظن أن هذه هدية من قريبه، مساعدة في الزواج أو شيء. لا بد أن تبين له أن هذا المال زكاة، فإن كنت من أهل الزكاة أعطيتك وإلا فلا. وبالأمس القريب كان عندي في المكتب، مكتب الإفتاء، واحد قال: أنا أعطيت زكاة وما تبين لي أنها زكاة إلا بعد أن أخذتها، وأنا لست من أهل الزكاة، ماذا أفعل بها؟ قلت: أعدها إلى صاحبها وقل له يعطيها لمن يستحقها من المصارف الثمانية. فلننتبه لهذا، وانتبه للوعيد الوارد في تاركي الزكاة والمحتالين عليها. سمعتم مسألة الذهب والفضة، لكن اسمع ما جاء في الذين لا يخرجون زكاة البهيمة الأنعام: تجعل له في قاع قرقر، يعني قاع متساوي، فتأتيها، فتأتيه الإبل، فتستنى يعني تستبق حتى تطأه بأظلافها بأخفافها وتعضه بأسنانها، كلما انتهت رجعت عليه من جديد. ثم كذلك يأتيه تأتيه الغنم، وكذلك البقر، والذهب يصفح له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وظهره وجسمه، والعياذ بالله، هذا كله جزاء لمن لم يخرج زكاة ماله. ووالله يا عبد الله، يا أصحاب الأموال، إن هذه الزكاة لا تنقص مالك، لكن إبليس أحياناً قد يسول للإنسان ويخيل إليه أنه لو أخرج الزكاة سوف يعني ينقص ذلك المال. عليك أن تجرب وتؤدي هذه الفريضة، وثق بأن الله سيبارك في أموالك، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. أنا أذكر أن صاحب دكان، هذا موضوع ليس لا يتعلق بالزكاة، يتعلق مسألة أخرى، صاحب دكان صغير عندنا في الحي، يعني ما حصل على مكاسب، ولا كان يبيع الدخان ودائماً يخسر، فنصحته بأن يترك بيع الدخان. الدخان طبعاً لا شك أنه محرم، ولو جادل بعض الناس في ذلك فهو محرم قطعاً بنصوص كثيرة. فجاء وشكى إلي يعني أنه ما وجد مكسب، قلت لأنصحك اترك بيع الدخان وانظر ماذا يحصل لك، اتركه بنية تركه لله، ترك هذا الحرام لله، إن الحلال بين وإن الحرام بين، فاتركه لله عز وجل. والله يا إخوتا، واسمه محسن أبو مشاري، هذا الرجل عندنا في المدينة، إن ما مضى سنة حتى أصبح دكانه عبارة عن سوبر ماركت كبير، وفتح إلى جواره سوبر ماركت آخر، وهكذا. قال والله يا فلان، منذ أن نصحتني ببيع هذه الشجرة الخبيثة، أنا ممنوعة في بعض الدول الكافرة، لكن نحن المسلمين للأسف نتهافت عليها، وحتى بعد ما ضعفت الأسعار وكتب عليها تحذير، مع هذا كله الناس ما زالوا يتهافتون عليه، كل ممنوع مرغوب. ففتح الله على هذا الرجل، والآن قد انتقل إلى ربه قبل بضع سنوات، وترك لأهله وأولاده ثروات ما يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. وكان طبعا يخرج الزكاة، وأنا أسوق هذا الكلام لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ننتقل إلى الركن الرابع وهو الصيام، صيام رمضان، وكذلك صوم التطوع، علينا أن نكثر منه. فصيام رمضان فرض من الفرائض، وهو من الأعمال السرية التي اختص الله بجزائها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: كل عامل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. نعم، هو سر بين العبد وبين ربه. ترى رجلا أو امرأة يدعي أنه صائم، والله أعلم، قد يكون غير صائم يدعي هو الصوم، وبالمقابل قد يكون يصوم ولا يظهر الصوم التطوع، وهو لا يترك الاثنين والخميس، لا يترك صيام يوم الاثنين والخميس والأيام البيض، وصيام أكثر شعبان، وصيام أكثر محرم، وصيام 6 من شوال، وصيام يوم عرفة، وهكذا. فتجد أن يعني كثير من الناس قد يخفي ذلك ولا يعلم بحالته وحقيقة أمره إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل، ووجوب الصوم لا يخفى على شريف أحد منكم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا كتب له إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعمرة في شهر رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبين لكم أنه ليست هناك عمرة مفضلة في أي شهر، لا في ربيع ولا في رجب ولا في شعبان، اللهم إلا عمرة شهر رمضان. لا يعني هذا أنك ما تعتمر في ربيع ولا في غير ربيع، لا، تعتمر في أي وقت، لكن من حيث الفضل لا فضل لشهر على آخر إلا عمرة ماذا؟ إلا عمرة رمضان، فإنها كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الركن الخامس وهو الحج: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج فريضة وهو الركن الخامس، مرة واحدة في العمر، ومن زاد فذلك خير. وقال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولذلك أجمع العلماء على أن من أحرم بالحج تطوعا فإنه يتحتم عليه إتمامه، يصبح إتمامه واجبا. أما الركن فهذا أمر عظيم كلنا نعرفه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن رأفة الله بنا أنه لم يفرضه على المسلمين إلا في العمر مرة واحدة. بالنسبة للفرض، أيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت، بل في العام في العمر مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال روي عن ابن عباس أنه قال: إن رجلا يمضي، يعني قد أوتي يعني القدرة، فيمضي عليه 5 سنين ولم يحج، فلا عليه إن شاء أن يبعث يهوديا أو نصرانيا. هذا ليس بحديث مرفوع، وإنما هو موقوف على الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. طيب، اقرأ الفقرة الثانية.
قال: صدقت فعجبنا يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت.
نعم، قال: صدقت فعجبنا منه يسأله ويصدقه. يعني استغربوا، رجل غريب ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصدقه، يعني أمر في غاية من الغرابة. وفي هذا دلالة على أهمية سؤال أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك فإن يعني جبريل جاء بهذه الطريقة بأمر من الله قطعا ليبين للصحابة أهمية الجلوس عند العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. الله أكبر. الإيمان في اللغة الإقرار مع التصديق، ليس التصديق وحده كما تعتقده المرجئة، وإنما هو الإقرار المصحوب بالتصديق، هذا التعريف اللغوي. أما تعريفه اصطلاحاً فإن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريفه عند أهل السنة والجماعة. طيب، السلف القدامى أكثرهم يقول الإيمان قول وعمل، ولم يذكر هذه الأمور الثلاثة، فهل ثمة تعارض بين قول السلف القدامى الإيمان قول وعمل، أو الذين يفصلون فيه من المتأخرين فيقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ الواقع أنه لا تعارض، لأن قول السلف القدامى الذي قال فيه الإمام البخاري أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل، ويقول سفيان أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل، وقد نقل الإمام اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة نقل عن 500 عالم كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، وذلك رداً على الذي جعلهم يكثرون من هذه النقول، رد على المرجئة الذين يقولون العمل ليس من ماهية الإيمان. السلف القدامى عندما يقول الإيمان قول وعمل يعنون بالقول قول القلب قول القلب وقول اللسان. قول القلب ما هو؟ تصديقه ويقينه. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقال تبارك وتعالى وكذلك في سورة الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فقول القلب هو التصديق واليقين. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأما قول اللسان فهو معروف، هو النطق بالشهادتين مع فهم معناهما والعمل بمقتضاهما كما بينا بالأمس. وأما عمل القلب، أما العمل فهو ثلاثة: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. عمل القلب هو الأعمال التي لا تؤدى إلا بالقلوب، كالإخلاص والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والخشوع والخضوع وما إلى ذلك، هذه كلها أعمال القلوب. وأعمال اللسان مثل ماذا؟ تلاوة القرآن والذكر، هذا كله من الأعمال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقول اللسان وعمل اللسان أي وعمل الجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك من أعمال الجوارح. إذن لا تعارض بين تعريف السلف القدامى أن الإيمان قول وعمل، وبين تعريف بعض المتأخرين القائلين الإيمان قول وعمل واعتقاد أو تصديق، لأن المعنى واحد ولأن بعضها يدخل في البعض الآخر. وخالف السلف طائفتان لن أتوغل في مذهبهما كثيرا، وإنما أشير إشارة إلى ذلك: الخوارج والمرجئة. الخوارج يقولون نعم الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنه لا يزيد ولا ينقص، بل إن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا سقط بعضه سقط كله، وبنوا على ذلك التكفير بارتكاب المعصية أو الذنب ولو لم يستحل، سواء الخوارج القدامى أو الخوارج المحدثين المتمثلين في داعش وما أدراك ما داعش، فكل هؤلاء خوارج مارقون من الدين ولو ادعوا الدين، فالدين منهم براء، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم وقال إنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ولا يجاوز رقيهم، شر الخلق والخليقة، شر قتلى تحت أديم السماء، إن لمن قتلهم أجرا، سيماهم التحليق، كلاب النار، هكذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثرهم الله، فهم صاروا خنجراً في صدور المسلمين مع الكفار، عونا للكفار ضد من؟ ضد المسلمين، وهؤلاء شر الخلق والخليقة والعياذ بالله، شر الخلق والخليقة، بدأوا بتكفير بعض الصحابة فقاتلهم علي وأفناهم، لكنهم بعد ذلك قتلوه وحاولوا قتل معاوية وعمر بن العاص رضي الله عن الجميع، فهؤلاء ثم إنهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يخرجون فيكم في كل قرن، كلما ظهر قرن قطع حتى يخرج في عراضهم من يكمن؟ الدجال، أحسنت، في الأخير يخرجون مع الدجال، هؤلاء يقولون أن يكفرون مرتكب الكبيرة ولو لم يستحل، أما عقيدة السنة والجماعة يقول مرتكب الكبيرة تترتب إن تاب منها قبل الموت خلاص التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بشروط التوبة المعروفة، الإقلاع من الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة، وإن لم يتب وهو غير مستحل لها تترتب عليه أربعة أحكام: أولاً لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى اسم الإيمان المطلق، بمعنى لا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، وفي الوقت نفسه لا يسلب الإيمان، وإنما يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بكبيرته، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاصي، أو مؤمن فاسق، أو نحو ذلك. الحكم الثاني أنه إذا مات، الحكم الثاني أنه لا يخرج من ملة الإسلام. الأمر الثالث إذا وافى بكبيرته فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر الله بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. الرابع أنه إن عذب فإنه لا يخلد في النار وإنما يخرج بعد تطهير وتمحيص، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه ماذا؟ مثقال ذرة من إيمان. وهؤلاء الخوارج، أما المرجئة فهم على النقيض من ذلك، وهم أقسام، شرهم مرجئة الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة، مجرد أن تعرف الله هذا يكفيك، ولو لم تقل ولو لم تنطق ولو لم تصدق ولو لم تعتقد، ومقتضى ذلك أن يكون فرعون مؤمنا لأنه يعرف الله، وأن يكون إبليس مؤمنا لأنه يعرف الله، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً، وهؤلاء هم شر المرجئة. وهناك مرجئة آخرون لا يتسع الوقت، لكن أقربهم إلى أهل السنة مرجئة الفقهاء، وهم مسلمون لكن عندهم بدعة الإرجاء، حيث قالوا إن العمل ليس من ماهية الإيمان، لكنهم لا يسقطون العمل، يرون أنه واجب، أن منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة، فهم يوافقون السنة أهل السنة في وجوب العمل، لكن لا يدخلونه في ماهية الإيمان، لكنهم صاروا مطية للمرجئة الغلاة، صاروا مطية للمرجئة الغلاة. هذا ما يتعلق بتعريف الإيمان. والذي عليها أهل السنة أن العمل من الإيمان، والأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى آخر الآيات. ومنه قول الله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس، قال: الإيمان أن تؤمن بالإيمان أن تشهد أن لا أتدرون ما الإيمان؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤتي الخمس من المغنم، وتؤتي الخمس من المغنم. ومن الأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا ما يتعلق بتعريف الإيمان عند أهل السنة وعند مخالفيهم. هنا قال: أخبرني عن الإيمان، يعني عن أركانه، أما التعريف فهو ما سمعتموه. أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله يتضمن التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم دل عليه استقراء القرآن الكريم، بل إن أول سورة في القرآن وآخر سورة دلت على هذا التقسيم، على أقسام التوحيد الثلاثة. لو تأملنا سورة الفاتحة مثلاً، أولاً توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، وهو الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المالك المتصرف المدبر لكل جميع الكون، كما قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، إفراده تبارك وتعالى بأفعال العباد كالصلاة، الصوم، والذبح، والنذر والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة والنذر والخوف والرجاء والمحبة والإنابة وما إلى ذلك من أنواع العبادة التي هي كل اسم لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الأنواع ليس المقصود منها التقسيم أن التوحيد ثلاث أقسام يستقل بعضها عن بعض، بل هذه متلازمة. لا يقبل توحيد الربوبية إلا بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، بل لو تأملت سورة الفاتحة لوجدتها تدل على ثلاثة الأقسام. فالحمد لله رب العالمين دليل توحيد الربوبية، والرحمن الرحيم دليل توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة دليل توحيد الألوهية والعبادة. لو نظرت إلى آخر سورة من القرآن: قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، توحيد الأسماء والصفات، إله الناس، توحيد الألوهية. وهكذا تجد القرآن مليئاً بمثل هذه المعاني. فعلينا ولا نلتفت إلى من يشكك في هذا التقسيم أو يزعم كما زعم أحد الملاحدة أن هذا التقسيم مثل تقسيم النصارى، تقسيم التثليث، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا. وهذا قد تزعمه رجل في بلد ما من بلاد المسلمين يسمى عباس السقاف، وزعم أن تقسيم التوحيد لم يعرفه الناس إلا في عهد ابن تيمية، شيخ ابن تيمية وشيخ محمد عبد الوهاب. وقد رد عليه أخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر في كتابه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وأثبت أن هذا التقسيم موجود منذ القرون الأولى من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. فعلينا أن نفهم ذلك وأن نعيه. هذا ما يتعلق بالإيمان بالله، وقد اختصرنا هذه المسألة ووقفنا على الإيمان بالملائكة، وغدا نكمل ما تبقى من التعليق على هذا الحديث المبارك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.